بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. احنا ابتدينا موضوع المرة اللي فات عن الآية اللي بتقول إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، وقلنا نتكلم عن موضوع قساوة القلب، شيء احنا محتاجين كلنا إن احنا نتأمل فيه، لأن الموضوع ده يمنع عننا نعمة ربنا. فاتكلمنا المرة اللي فاتت على نماذج إيجابية للقلب المتحنن في قصة يونان. شفنا إزاي إن البحارة وأهل نينوى كانوا مرهفين الحس وقلبهم متحنن، على العكس نبي ورجل الله يونان كان هو اللي اتسم بالقساوة، مش عايز يروح يبشر الناس وزعل لما هم تابوا. وابتدينا اتكلمنا على بعض من مظاهر وأمثلة قساوة القلب، فاتكلمنا على قايين، واتكلمنا على خطية ان الانسان يلقي الملام على الناس، هم الغلطانين انا ما عنديش مشكلة. قلنا على ايضا من مظاهر القساوة احتقار الاخرين، العناد، تجاهل صراخ المسكين والناس المحتاجة، ان انا يبقى اكن الموضوع ما يخصنيش. وكلمنا ايضا عن الإدانة وعلى الحكم على الناس والتثقيل عليهم، كل دي من مظاهر قساوة القلب. نكمل بعض مظاهر القساوة. من مظاهر قساوة القلب ايضا عدم القدرة على المسامحة، ان الانسان يحتفظ داخله بالضغينة. واحدة من الخطايا اللي قليل من الناس يدركوها ان انا بكره حد. محدش يحب يقول عن نفسه ان هو بيكره حد، بس ممكن يبقى جوايا كره، واتمنى هذا الانسان او الاخر ده الاذى، ولو اختفى من قدام عيني خالص يبقى احسن. في المثل اللي قاله السيد المسيح في متى 18 اتكلم على العبد اللي سامحه سيده بعشرة آلاف وزنة، مبلغ كبير قوي. سامحه مش لأي سبب غير إن هو العبد طلب منه وقال له تمهل علي فأوفيك الجميع، أصبر علي وأنا أديك. هو لا هيديله ولا حاجة، بس السيد تحنن وراح مسامح هذا العبد. خرج العبد ده وراح مسك في رقبة واحد صديق لي مديون له بمئة دينار، مبلغ بسيط بالمقارنة بالدين بتاعه. صديقه قال له نفس الكلام، تمهل علي فأوفيك الجميع، نفس العبارة بالضبط. ولكن العبد الشرير ده زي ما الكتاب بيوصفه والسيد المسيح بيوصفه قال لا، يعني يتمهل عليك حقي، وراح واخده ومدخله السجن. المثل زي ما قاله السيد المسيح انتهى ان السيد جاب العبد وقال له نتحاسب من أول وجديد. القساوة بتبان في إن الإنسان ما يقدرش يسامح الناس. مهما كانت إساءات الآخرين لينا لا تساوي إساءتنا إحنا لربنا. لو كل واحد فينا يدرك تماما كم الخطأ اللي إحنا بنخطئ بيه لله كل يوم، لا يمكن أبدا إن إحنا الحقيقة نحتفظ بضغينة ضد حد. الأطفال واحدة من الحاجات اللي احنا بنتعلمها منهم انه سريع المغفرة. ممكن عيلين يضربوا بعض وبعد خمس دقائق يلعبوا مع بعض تاني، ان قلبهم متحنن، مفيش فيه قساوة. قساوة القلب في موضوع عدم المغفرة جاية من الذات. انا متمركز حوالين ذاتي، الذات بالنسبة لي إله ووثن، واللي يلمس الوثن ده خلاص دي نهاية الدنيا بالنسبة له، لا يمكن أبدا أقدر أن أنا أعدها له. يعني الحكاية دي أحباء إحنا ما بناخدش بالنا منها إن هي ممكن تحوش عننا السماء وتمنع عننا مغفرة ربنا. في الكتاب المقدس نشوف أمثلة كتير للضغينة وقساوة القلب. احنا عارفين قصة أمنون وثمار. أمنون وثمار دول ولاد داود، أمنون ابنه البكر، وقع في خطية الشهوة لأخته، فضحك عليها وضحك على داود، وقدر أن هو يجيبها عنده في منزله ويعتدي عليها ويغتصبها. اللي حصل أن أخو ثمار، هما الاثنين إخوات بس مش من نفس الأم، ثمار ليها أخ اسمه أبشالوم، برضو أخوها وأخو أمنون من داود، بس هما أبشالوم وثمار من نفس الأم. أبشالوم لما سمع باللي عمله أمنون قال لها ما تجيبيش سيرة لحد. وبعدين فضل حاطط في قلبه فكرة الانتقام من أخوه أمنون، قعد محوش جواه الضغينة سنتين لغاية ما جت مناسبة وهو عامل زي احتفال عشان بيجز الغنم. يجز الغنم يعني يشيلوا الفرو بتاعهم، ويبقى ده زي موسم زي الحصاد كده. وراح لأبوه داود قال له ممكن أخويا يجي أمنون في الحفلة دي، هو وإخواتي. وهو كان في ذهنه أنه هو هينتقم منه، فعلا أمنون راح الحفلة وأبشالوم قتل أمنون بعد سنتين من الخطأ. هو هيفضل عايش بيه لغاية بقية عمره. قساوة القلب يا أحباء في القصة دي بتبان قد إيه واحد مش قادر يسامح. أحيانا إحنا لما بنقعد نحوش ونقعد نتذكر الإساءات وحاطين في قلوبنا ملفات لكل بني آدم، الحكاية دي الحقيقة بتبقى علامة من علامات قساوة القلب ومحتاجة توبة. علامة تانية من علامات القساوة هي الجحود، إنكار الفضل والمعروف ونسيان الإحسان. الجحود هو للأسف خطية هذا العصر، إن الإنسان ينسى الفضل، ينسى اللي عمله معاه ربنا خالص. أكننا بنبتدي من جديد النهاردة، عندي مشكلة النهاردة، هو ربنا فين؟ طب ما ربنا وقف معاك قبل كده مرة ومرات، ربنا سترك وأعانك وأجاء بك إلى هذه الساعة. لا، كل ده تنسى. مش بس ممكن يبقى إنكار الفضل والجحود على ربنا وأيضا على الناس اللي حوالين. هو عمل إيه يعني؟ فأب أو أم تعبوا وشئوا وربوا وتعبوا وبذلوا وضحوا ويتنسى كل اللي عملوا. ناس عايشين مع بعض سنين طويلة والخطأ الأول يبقى الخطأ الأخير. هو عمل إيه يعني؟ عمل لي إيه يعني؟ أكن الإنسان ده يعني كل اللي هو اتعمله اتنسى. إسرائيل خرج من مصر بمعجزات، ربنا ضرب قدامهم المصريين 10 ضربات وعدى بيهم البحر وكلهم المن في البرية. كل حاجة ربنا عملها عشان خاطر يخلصهم، وبعدين يقفوا أكن ما حصلش حاجة. النهاردة عندنا مشكلة، أيوة أنت موسى خرجتنا عشان نموت، ده موسى ده اللي خرجكم من المزلة ومن العبودية بتاعت فرعون، فين أيام مصر؟ هو الناس نسيت ليه؟ ده أنتوا كنتوا مزلولين وبتنضربوا وبتتهانوا وبتشتغلوا ببلاش. لا، كل ده تنسى، واللي عمله موسى راح خلاص أكنه ما عملش حاجة. جحود وقساوة، مش قادرين يفتكروا اللي الراجل ده عمله. السيد المسيح طبعا واللي اتعمل معاه نموذج للقساوة والجحود. هو وكل الناس وشفى مرضاهم وعلمهم ودافع عنهم في خطاياهم واداهم أمل ورجاء، والناس وقفت كلها تصرخ أصلبوا أصلبوا. قمة القساوة والجحود عند مشهد الصليب وهم بيقولوا اطلق لنا برباس، وده خد أصلبه. في قصة أيضا، قصص كتير للحقيقة للجحود في الكتاب المقدس، في منها قصة الملك يؤاش. الملك يؤاش ده كان طفل عنده 7 سنين، أخته خبته لما جت الملكة الأم موتت كل النسل الملكي، 6 اسمها عثلية بالسه، فأخته خبته. أخته كانت متجوزة رئيس الكهنة، رئيس الكهنة كان اسمه يهويداع، فخبت الطفل الصغير ده لأنه هو الوحيد اللي يورث يبقى ملك. ويهويداع فضل مخبي الطفل ده لغاية ما بقى عنده 7 سنين، جابوا رئيس الكهنة الراجل الفاضل ده وحطوا وقفوا على المنبر قدام الكهنة وقال لهم الولد ده ابن الملك لسه عايش، يهودا حافظ عليه. وبعدين يهودا قال خلاص ده الملك يحيى الملك، والناس كلها فرحت ولبسوه تاج على راسه وعنده 7 سنين. مش بس كده، يهودا بمساعدة الكهنة والناس اللي بتحب الملك دفعوا عن الطفل ده وقتلوا هي الملكة الجدة اللي اسمها عثالية دي، قتلوها وملكوا الولد الصغير ده. طبعا 7 سنين ده يعرف ايه؟ معرفش حاجة. قعد يهويداع رئيس الكهنة ده يساعده ويعلمه لغاية لما بقى كبر وبقى شاب وابتدى كويس، ابتدى يسمع كلام رئيس الكهنة وكان ماشي صح. يحصل ايه بقى؟ يهويداع ده مات رئيس الكهنة، وجه مكانه ابنه كاهن اسمه زكريا. الملك ابتدى ينسى ويزوغ عن ربنا، فزكريا وقف وقال ده غلط مش صح. إيه اللي عمله يؤاش الملك؟ قتل الكاهن زكريا ده ابن يهويداع رئيس الكهنة. والكتاب بيقول إيه؟ ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع أبوه معه، بل قتل ابنه. منتهى القساوة، إن أنت وجودك في الدنيا كان مرتبط بالكاهن اللي أنت قتلت ابنه ده، وخلاص قصة وانتهت، موضوع ما يخصناش. واحدة من الحاجات المحزنة فكرة الجحود دي. علامة تانية من علامات القساوة أيضا هي عدم اعتبار مشاعر الآخرين وإحساسهم. ممكن القساوة تبان في الكلام، راح بعامل ملك ابن سليمان الناس راحوا له يترجوه يقولوا له خفف النير من علينا، أبوك سليمان شيلنا ضرائب كتيرة، لو سمحت هدي شوي. بدل ما يرد بطريقة جيدة ويطيب خاطر الناس، رد عليهم بقساوة، قال لهم أن أصباعي الصغير ده أتخن من وسط أبويا. أي كلام يعني، أي كلام وخلاص، بس الكلام كان كلام قاسي. قال لهم أبويا أدبكم بالسياط وأنا أدبكم بالعقارب. نتج عن كده إيه؟ المملكة اتقسمت، الرد الجاف الصعب هيج الناس وهيج السخط. قساوة الكلام واحدة من أشكال القساوة. قساوة المشاعر أيضا، الابن الكبير في مثل الابن الضال اللي احنا هنسمعه بعد 3 أسابيع، زعلان إن أخوه رجع، زعلان إن أبوه فرحان، زعلان إن أخوه التايه اللي كان محسوب ضمن الميتين رجع بيت أبوه. زعلان ليه؟ شمعنا؟ شمعنا دي؟ زي ما حد يزعل إن حد رجع الكنيسة، متضايق وروح للأب الكاهن أو الأسقف، إزاي بتناوله فلان؟ أنت زعلان ليه؟ هل أنت غيران على مجد الله يعني؟ ولا هي الموضوع بس مجرد إن إحنا أقمنا أنفسنا قضاة وبنقعد نحكم على الناس، ده بيتناول وده ما بيتناولش؟ قساوة المشاعر أيضا بانت في قصة إخوات يوسف وهم بيبيعوه لناس غرب، بيبيعوا أخوهم ويروحوا لأبوهم يقولوا ابنك مات، ويشوف أبوهم وهو بينهار. مش مهم، مش مشكلة، قساوة. قساوة أحيانا تبقى في العتاب، يقول لك أنا عايز أتعاتب. العتاب المفروض منه أنه هو عشان تكسب أخوك وترجعه مرة تانية. أحيانا العتاب بيبقى وسيلة عشان أفش غل، فأقعد قدامك وأنا بقول لك أنا بتعاتب وأديك على دماغك بقى، وفي الآخر أنا كنت بعاتبه. أنت بتعاتبه ولا بتهينه؟ أنت بتعاتبه عشان تصالحه ولا بتعاتبه عشان تعوره؟ الحقيقة أحيانا القساوة في العتاب بتخلي العتاب ده ملوش لازمة وقلته أحسن. لكن الكتاب بيقول إن أخطأ إليك أخوك فإذهب فعاتبه. إن أخطأ إليك أخوك إذهب عاتبه عشان تكسبه، مش عشان تهينه وعشان تزعله. عتاب إيه ده؟ أحيانا القساوة أيضا بتبان في قساوة العقاب. طفل غلط في البيت، عايز تحوش منه حاجة، عايز تكلمه بطريقة ناشفة، أنت حر، لكن هو ياخد له ألمين على وشه. مين اللي قال إن الإهانة وإن أنا أيهمليت عيل صغير بالضرب على وشه إن ده هيعلمه حاجة؟ لكن أنا بأدبه. مال التأديب ومال القساوة أحباء. النقطة اللي بعد كده نتكلم، بعد ما اتكلمنا على مظاهر القساوة وما أكثرها، نتكلم على أسباب القساوة. ليه الواحد أحيانا قلبه يتقسى؟ السبب الأول والأكبر هو الذات. الذات لما الواحد يبقى الذات بتاعته يا إما الذات منفوخة قوي يا إما الذات مجروحة قوي، الاثنين على فكرة بيأدوا لنفس الموضوع، إن الذات تبقى مشكلة، فأنا متمركز حوالين نفسي، فبالتالي الإنسان اللي زي كده سهل جدا إن هو يقسو على الآخرين. السبب الثاني من أسباب القساوة محبة الإثم والتلذذ بالخطيئة. القلب اللي قريب من ربنا قلب متحنن، القلب اللي بعيد وغرقان في محبة الإثم قلب يتميز بالقساوة. في سفر الحكمة واحد من الأسفار القانونية الثانية صح الثاني بيتكلم على الناس اللي هم قالوا في ذهنهم إن إحنا هنموت وبعد الموت ما فيش حاجة، فخلينا نتلذذ بالخطيئة. فشوف لسان حالهم بيوصف سليمان الحكيم يقولوا إيه، تعالوا نتمتع بالطيبات الحاضرة، مفهوم نتمتع بالدنيا، ونتروى من الخمر الفاخرة شرب وما إلى ذلك، ماشي، ولا يكن فينا من لا يشترك في لذاتنا، ماشي، مش إحنا بس، كل الناس حوالينا تشترك معنا في الخطأ. وبعدين تكملت الكلام يقول إيه، لنظلم الفقير الصديق ولا نشفق على الأرملة ولا نهاب، نهاب يعني نحترم شيبة الشيخ الكثير الأيام. طب أنت عايز أن أنت تتمتع بالخيرات وتتروى بالخمر وتعيش في حياة الملذات، التكملة دي ظلم الفقير، عدم الإشفاق على الأرملة، والإنسان ما يحترمش الأكبر منه، إيه اللي دخل ده على ده؟ كلهم منفذين على بعض. لما الواحد بيحب الخطية القساوة لازم تيجي، لازم. زوج أو زوجة ابتدى يبص بره ويعيش في حياة مش مظبوطة، لازم هيرجع يقسو على الناس اللي عايشين معاه في البيت، لازم هيعمل كده، ملهاش حل. عشان كده أحباء محبة الإثم والتلذذ بالخطية لننتج عنها القساوة أيضا. السبب الثالث من أسباب القساوة محبة المال، أصل كل الشرور، الطمع. عندنا كلنا أكيد عارفين حكايات كتيرة عن ناس مش بس اتخانقوا مع بعض، قاتلوا بعض عشان الفلوس، دخلوا بعض السجن وهم يكونوا اخوات. واحد زي الملك أخاب، ملك عنده مملكة بحالها، وبعدين بص على الحقل بتاع جاره راجل غلبان اسمه نابوت اليزرعيلي، فجابه ممكن تديني الحقل بتاعك ده وديك تمنه. الراجل نابوت قال له ازاي، الميراث بتاع ابائي ما بعهوش. اخاب روح البيت وقول لك انه ما كلش ونام حط وشه في الحيطه زي العيال الصغيرين، زعلان قوي عشان نابوت ما ادالوش حقل قد كده، ده المملكه كلها بتاعتك. مراته إيزابيل الملكة الشريرة قلت له إيه اللي حصل؟ قال لها كذا، قلت له أنت ملك أنت؟ أنا حلها لك. حلتها له إزاي؟ جابت ناس تشهد على نابوت إنه سب ربنا، زي مصر كده لما حد يطلع مثلا يقول لك ده سب الدين، خلاص خلصت، حكموا عليه الراجل إنه هو يتعدل، رجموه ومات والملك ورثه. القساوة دي جت منين؟ من محبة المال. يهوذا بيبيع المسيح عشان محبة المال، 30 من الفضة لا قدموا ولا أخروا فيه. محبة المال أيضا اللي بتخلي الإنسان يتعلم البخل، والبخل قساوة، البخل قساوة، إن الواحد يقدر المال أكتر ما يقدر الناس ويفضل بس عمال يحوش، زي المثل اللي في مصر يقول لك عض كتفي ولا تعض رغيفي، يعني لو أنت هتاخد من لحمي بس ما تاخدش من الفلوس بتاعت، وبعدين وهنعمل بيها الفلوس دي. محبة المال أصل كل الشرور، ومن ضمن الشرور هي القساوة. سبب تاني من أسباب القساوة أحباء هو التدين الخاطئ. التدين الخاطئ، واحد يتعلم له كلمتين في الإنجيل فبدل ما يطبقهم على نفسه يقعد يدين بيهم الناس، أرى له إصحاح، شاف فيه وصية، أو أرى حاجة من كتابات الأباء، أو سمع الوعظة، فيخش الكنيسة ويبتدي بقى يبص مين بيعمل ومين ما بيعملش. هو ده التدين؟ هو كلمة ربنا أنت بتستعملها ككشاف ليك ولا كشاف على الناس؟ يعني ربنا ادالك مصباح، المصباح ده تروح تفتش في بيتك وترتبه، ولا تكشف بيه الناس وتقول بص ده بيعمل وده بيعمل عشان اتعلمت لك كلمتين من الكتاب المقدس. شاول الطرسوسي اللي بقى بعد كده معلمنا بولس الرسول كان متدين بس بطريقة خاطئة. نتج عن التدين الخاطئ ايه؟ انه يقتل المسيحيين ويطردهم شمال ويمين. التدين الخاطئ يعلم القساوة في المسيحية وفي أي دين تاني. السبب الخامس من أسباب القساوة الشعور بعدم الأمان. يعني إيه عدم الأمان؟ أنا عندي مشكلة، الذات بتاعتي مجروحة، راح بعاني الملك ده اللي رد على الناس قال لهم أنا هأدبكم بالعقارب. هو الحقيقة مشكلته أنه ما عندوش ثقة في نفسه، لو عنده ثقة مش محتاج يعمل كده. زي زوج مش فاكر في الوصايا كلها غير أن المرأة تخضع بس. هي ممكن تخضع الحقيقة لو أنت بتحبها، أو هي لو هي شايفاك عارف السكة، لكن لو أنت ماشي غلط ومدخل نفسك والبيت كله في الحيطة فبالتالي هتلاقي صعوبة في الخضوع. فإيه بقى المشكلة؟ المشكلة أن أنا أخضعها. في فرق بين الخضوع والإخضاع. في فرق أن حد يخضع لأنه بيحب، وحد يخضع لأنه بيقهر. الحقيقة إحنا محدش محتاج فينا يقهر حد. لو الإنسان عنده ثقة في نفسه وثقة في ربنا مش محتاج يقهر أي بني آدم. اللي بيسمع وبيطيع بيستفاد، ما بيسمعش بيخسر. أنا مش محتاج أقهره على السمع. الحاجة السادسة من أسباب القساوة إن الإنسان يتعرض للإيذاء في فترة من فترات حياته ويتفاعل مع هذا الموضوع بشكل سلبي. يعني إيه؟ ممكن واحد وهو طفل كان بيتأذى كتير، بينضرب جامد، أو حد أساء ليه بشكل مثلا اعتدى عليه جنسي. ممكن ياخد الحكاية دي ويطلع منها إن أنا أخد بالي وحرص وحس بالناس وخاف عليهم، فأنا تفاعلت إيجابيا مع الأذى. وفي أحيانا الإنسان لما يتعامل فيه كده يطلع يعمل في الناس كده، هو بيضرب لأنه انضرب، هو بيسيء ويهين لأنه أساء إليه وأهان. عشان كده أحباء ما هياش موضوع إن أنا حصل فيا لازم يحصل في اللي بعدي، مش لازم. على العكس، ممكن حصل فيا يبقى ما يحصلش في اللي بعدي. أنا اتعاملت بالطريقة دي فبدل ما أنا أعمل كده على العكس أنا أعوض ولادي وأعوض أسرتي محبة وحنية أنا ما دقتهاش وأنا صغير. ولكن واحدة من أسباب القساوة كده، حد اتأذى فيطلع يأذي. سبب سابع من أسباب القساوة أيضا هي القناعات الخاطئة. عندي فكر مش صح. زي إيه؟ زي تربية البنين أو العيال. يعني متخيل أن التربية معناها القساوة، وأن الحزم معناه الشدة لدرجة الإهانة والتقصير. في حاجات لازم تتفرق ما بين أنك تأدب وأن أنت تقصر. أن أنت تبقى حازم وده مطلوب، وانك تبقى انت شخص قاسي وممكن ان انت تتجاوز الحدود، ده مش صح. الحاجات دي تبتدي فين وتخلص فين؟ كلها في دماغ الانسان. لو انا مدي نفس الحق تحت بند التربية ان انا هين واشتم واضرب وكسر وفي الاخر اقول انا بعلمه، انا عندي فكرة محتاجة ان انا راجعها. او فكرة معنى الرجولة، يعني ان الراجل ان هو القوي صوته عالي ويعني الناس اللي حواليه كلهم لازم يخافوا بالمعنى السلب. الحقيقة ملهاش علاقة بالرجولة خالص القصة دي، ولكن قناعة من القناعات الخاطئة. طبعا القناعات دي ممكن تبقى عند الرجال وعند السيدات، يعني ما هيش يعني قاصرة على حد. كل الأسباب دي في الآخر أسباب للقساوة، النتائج هي الأمثلة اللي احنا اتكلمنا فيها. نتكلم بنعمة المسيح المرة الجاية عن تكملة الموضوع، على إيه النتائج اللي بتأتي من تبعات القساوة، ونتكلم على إزاي إن الإنسان يتعلم من ربنا إزاي يتحنن. ربنا يعطينا يا أحباء في فترة الصيام نراجع أنفسنا، نطلب من الله إنه غير قلوبنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضلوا.